السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. أنا محدثكم أحمد دعدوش، أحدثكم في هذه الحلقة عن بعض الخواطر بعد مضي أسبوع تقريبا على رحيل رمضان. كما تعلمون ودعنا شهر رمضان مؤخرا بالفرح وبالدموع في نفس الوقت. فالمسلم يفرح بعد موسم الطاعات، وفي نفس الوقت هناك حزن لا يمكن أن نتجاوزه لفوات هذا الموسم وعودتنا إلى الأيام العادية. لذلك الآن أريد أن أتساءل معكم لنقل ما هي أهم ميزة لهذا الشهر الفضيل. سأضع بعض الاحتمالات وأناقشها معكم. لنقل الميزة الأولى هي أن موسم رمضان موسم للأكثار من الحسنات، يعني كل واحد منا الآن يتخيل أن الله جل وعلا فتح له بابا من الكنوز. تخيلوا مثلا مغارة علي بابا كما في الأسطورة، لو فتحت لكل واحد منا وقيل له ادخل واغرف من هذه الكنوز ما تشاء لمدة 30 يوما، وتخيلوا أيضا أن لكل واحد منا مغارة خاصة به، فليست هناك منافسة فيما بيننا، كل واحد يأخذ ما يستطيع أن يأخذه. ربما لن نتوقف طيلة 30 يوما إلا لأقل مدة ممكنة فقط للطعام والشراب والنوم، وربما حتى لو استطعنا أن لا ننام فلن ننام حتى نسابق الزمن للاغتراف من هذا الذهب وهذه الكنوز. طبعا شهر رمضان هو هكذا تماما، النهار متصل بالليل على موسم طويل للأكثار من الحسنات، وهذه هي ميزة رمضان غير الموجودة في أي موسم آخر للعبادة. يعني حتى العشر الأوائل من ذي الحجة هي أفضل الأيام وليست أفضل الليالي. حتى موسم مثلا الصلاة بضع دقائق في كل يوم، وقس على ذلك أي عبادة أخرى. أما هنا نحن نتحدث عن شهر كامل من السنة ليله ونهاره كلها فضيلة، وكما في الحديث الشريف من تقرب فيه أي برمضان بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. طيب نعود الآن للسؤال، هل الإكثار من الحسنات هو أهم ميزة في شهر رمضان؟ نعم هي ميزة عظيمة ولكن ليست الأهم، لأننا لو عدنا إلى ما كنا عليه بعد انتهاء رمضان وقضينا 11 شهرا في السنة في الغفلة وفي الإكثار من المعاصي وفي تجاوز كل الفضائل، يعني عدنا كما كنا وربما أسوأ، فهل نكون قد حصلنا على الميزة الأعلى والأهم من شهر رمضان؟ الجواب بديهي، طبعا لا. طيب لنقل الآن الاحتمال الثاني، وهو أن رمضان موسم لتكفير السيئات. يعني نفترض أننا ننتظر هذا الشهر مرة في السنة حتى نكفر أكبر قدر ممكن من السيئات، أو لنقل كل السيئات التي ارتكبناها طوال هذه السنة، وهذا محتمل بل هذا هو الأمل الذي نرجوه من الله. وأصلا العبادات من أهم مزاياها أنها تكفر عن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأيضا في الحديث الصحيح المتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 هل يبقي من درنه شيئا؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيئا. فقال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. نفس الشيء ينطبق على الحج، قد يغسل فيه الذنوب كلها، والصوم الذي هو موسم سنوي قد يغسل الذنوب كلها على مدى السنة كلها، وطبقوا هذا أيضا على كل الحسنات. ولكن مرة أخرى، هل هذا يكفي؟ بمعنى لو أنا كل سنة انتظرت هذا الموسم ثم عدت إلى ما كنت عليه لأرتكب نفس المعاصي، هل هذا يعني أنه أنا الآن أحصل على أهم ميزة في هذا الشهر؟ بمعنى هل هذا هو المطلوب؟ هنا نقطة، وهي أنني لا أضمن أصلا أن أصل إلى رمضان كل سنة. فربما أنا الآن فعلا كفرت كل سيئاتي عن العام الماضي، والآن بعد رمضان سأعود إلى ما كنت عليه لنفس المعاصي والسيئات والغفلة. من يضمن لي سأعيش إلى رمضان المقبل؟ ربما أموت في 29 شعبان المقبل، يعني أذهب إلى الآخرة وإلى الحساب ولدي سيئات بحجم سنة كاملة، وليس هناك ما يكفرها إلا الحسنات العادية على مدار السنة هذه، وقد لا تكون كافية. أيضا نقطة أخرى، وهي أن هذه المواسم، مواسم الطاعات في الحج وفي رمضان وفي غيرها، هي كما يفترض لتكفير السيئات التي لها علاقة بحقوق الله تعالى وليس حقوق العباد. فالأصل في حقوق الله المسامحة، أما الأصل في حقوق العباد فهي المشاحة. وحتى الشهيد عندما يموت تغفر له كل ذنوبه مع أول قطرة دم، إلا الدين، إلا حقوق الناس، فهذه يوم القيامة تحدث فيها التصفية، هناك إما يتسامح مع الناس أو لا. فإذا حقوق الناس المادية يجب قبل أن نموت وبأسرع وقت، طبعا لأننا لا نعرف متى سنموت، يجب أن نسعى لردها إلى الناس. والحقوق المعنوية مثل أن تغتاب شخص مثلا أو تفتري عليه أو ما شابه، إما تذهب إليه وتعتذر وتحصل على السماح منه، أو إن لم تستطع أو توقعت أنه لن يغفر لك ولن يسامحك أو ربما تصل إلى ما هو أسوأ من الاعتذار بأن تحدث مشاحنة، فتستغفر له في ظهر الغيب وتدعو له حتى يكفر الله عنك هذه السيئة ويرفع عنك هذا الحق الذي في رقبتك. طيب، إذن ليست أهم ميزة في رمضان هي تكفير السيئات، ما هي الميزة إذن الأهم التي أريد أن أصل إليها؟ في رأيي هي التغيير. رمضان فرصة للتغيير، بمعنى أنك بعد أن تكفر سيئاتك وتكتسب أكبر قدر ممكن من الحسنات، الأهم بعد كل هذا أنك بعد رمضان لا تعود إلى ما كنت عليه قبل رمضان من العادات السيئة ومن الذنوب والمعاصي والغفلة وما شابه، وهذا ستجده أيضا في كل الطاعات الأخرى. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أهم ميزة للصلاة إذن أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ليس فقط أنها تزيد من حسناتك وتحط من سيئاتك. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إذن هي تنظيف للنفس وللمال من الأدران ومن المعاصي. وأيضا الصوم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لاحظوا هذه الجملة وتحديدا آخر كلمة، تتقون، وليس لعلكم تمتثلون لهذا الأمر، لعلكم تطيعون، لعلكم تلتزمون بالامتناع عن الطعام والشراب والجماع وغير ذلك، بل لعلكم تتقون، يعني لعل هذا الصوم يؤدي إلى أن تصبحوا من المتقين. وفي الحديث الشريف، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني المفروض أنه يكون هناك تزكية للنفس في هذا الشهر. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. الأدلة واضحة إذن، المفروض أن كل هذه العبادات تؤدي إلى التغيير أيضا في الحج. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول ابن عباس، ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهن. الكمية في الطاعات ليست هي المهمة، بل ما تتركه من الأثر في النفس والقلب. من هو أكثر الناس قربا إلى الله بعد الأنبياء؟ كلنا نعرف الجواب، أبو بكر رضي الله عنه. يقول التابعي بكر المزني، ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره. أيضا سئلت فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيز بعد وفاته عن عمله، فقالت، والله ما كان بأكثر الناس صلاة ولا بأكثرهم صياما، ولكن والله ما رأيت أحدا أخوف لله من عمر، لقد كان يذكر الله في فراشه فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف حتى نقول ليصبحن الناس ولا خليفة لهم. إذن هذا أيضا الذي كان من أهم التابعين رضي الله عنه، فوقها أيضا كان خليفة وإماما عادلا كما تقول زوجته، لم يكن من أكثر الناس في العبادات، لكن الذي يميزه هو الخوف من الله، الإيمان، الأثر الذي تتركه العبادات في النفس. إذن رمضان اللي هو كما قلنا في البداية هو أطول موسم عبادة، 30 يوم متصلة ليلا ونهارا. ميزة رمضان العظمى كما قلنا هي أنها ستنقلك من حال إلى حال. من أهم هذه النقاط أيضا أن رمضان يساعدك على التخلص من عاداتك السيئة. الكثير من الدراسات في علم النفس كانت تبحث ما هو الوقت المحدد لتغيير أو التخلص من عادة سيئة مثل التدخين مثلا أو الإدمان على أي شيء غلط. أنا قرأت عدة مقالات في هذا الموضوع، الكثير منها وكان هذا متداولا في القرن العشرين، أنه 21 يوما 3 أسابيع كافية لو استطعت فيها أن تتوقف عن التدخين هي كافية لأن تقلع عن التدخين بشكل كامل. وهناك من يرد على هذه النظريات، ففي النهاية حسب ما وجدت المدة المناسبة للتغيير للتخلص من عادة سيئة تتراوح بين 18 يوما إلى 254 يوما. هذا الاختلاف طبعا كما ترون يعني تفاوت كبير بين الرقمين، ولكن هي حسب تأصل العادة في النفس ومدى أيضا صلابة الإنسان وقوة إرادته في التغيير وغير ذلك من العوامل المحفزة. هناك ربما من يستطيع أن يغير بكلمة، بموقف، لحظة واحدة تنقله من حال إلى حال. ربما يدخن 30 سنة وفي يوم واحد يتوقف، طبعا هذا صعب ونادر ولكنه ممكن، ولكن نحن نتحدث هنا عن شهر من 30 يوما، فهو إذن وسطيا المفروض أن يكون كافيا للتغيير الكامل. طيب الآن المفروض يكون من أكثر الأمور التي تشغل بالنا بعد شهر رمضان هو القبول، هل تقبل الله منا؟ هناك بعض الصالحين، وهذا متداول يعني بين الكثير وخصوصا المتصوفة والمشتغلون بالتزكية والنفس وإلى آخره، يقولون أنه من أهم علامات القبول بعد الطاعة أن ترى أثرها في نفسك. وأنا لم أجد دليلا على ذلك، بحيث أنه أنت إذا لم تجد نفسك قد تغيرت بعد الحج، بعد العمرة، بعد رمضان أيضا له موسم طويل من العبادة، إذا لم تجد نفسك قد تغيرت، فهل هذا يدعو إلى اليأس؟ أن يصاب الإنسان بالإحباط ويعتقد أنه خلاص هذا الجهد كله راح بدون أي فائدة؟ طبعا ما في دليل على هذا الكلام. ربما يستأنس مثلا بالآية في سورة المائدة: إنما يتقبل الله من المتقين. فعندما تكون تقيا فيحدث التغيير فيتقبل الله، لكن لا أرى في هذه الآية دلالة واضحة، ولم أجد في بحثي أي دليل واضح على أنه يجب أن تربط القبول بالتغيير. لكن نحن نقول الأهم على مدى الحياة هو أن تلتزم بتغيير مستمر ومتواصل في نفسك. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: بل كان ينادي في آخر ليلة من رمضان: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. ويروى أيضا عن السلف إنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم. طبعا من يشغل نفسه طول السنة بالتفكير برمضان، إما أن يبلغه الله رمضان أو يتقبله منه، يعني تخيل بعد 6 أشهر من الآن أنت ما زلت تدعو: يا رب تقبل مني رمضان. من يفكر بهذه الطريقة هو طبعا أكيد إنسان قد تغير، يعني هذا هو المفروض. ونعود ونكرر أنه الاستمرار على الطاعة أهم بكثير من الطاعة نفسها، بمعنى أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما في الحديث، وكما قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وفي حديث آخر: كان عمله ديمة. طب كيف نفهم هذا الموضوع؟ يعني تخيل أنك أنت الآن صليت في حياتك كلها على مدى مثلا 60 سنة، صليت 1,000,000 ركعة في الليل في قيام الليل، لو قلنا جاء وقت الحساب في الآخرة، أيهما أهم، أن تكون هذه 1,000,000 ركعة قد صليت في مدى مثلا 3 سنوات، أم صليت على مدى 60 سنة؟ أنتم برأيكم أيهم الأهم؟ نفس الوقت الذي قضيته في الصلاة هو نفسه، ونفس عدد الركعات أيضا. الثواب الأكثر في الامتداد. لماذا؟ لأن هذه الركعات الممتدة على مدى الحياة تترك أثرا إيجابيا أكبر على نفسك، لأنه كما قلنا من الأول تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالفكرة ليست فقط في كم تقضي من الوقت في العبادة، ولا كم هي كمية العبادات، بل ما يتركه من أثر في نفسك. تعالوا نسمع هذه الآيات في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون لا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. لذلك الآن يا إخوتي بعد انتهاء شهر رمضان وحتى مضي فترة العيد، أهم شيء يجب أن يشغل بالنا الآن هو كيف نستمر على ما هو أفضل مما كنا عليه قبل رمضان. لا أقول نستمر على نفس الطاعات، هذا ربما مستحيل، ليس متوقع من أن نصوم طبعا بشكل دائم، ولا نقوم الليل كما كنا نصلي التراويح والقيام والتهجد في رمضان، هذا موسم الطاعات، ولا حتى نقرأ القرآن بنفس الكثافة. أقل ما هو مطلوب الآن أن نستمر بالحد الأدنى من التقوى، من الامتناع عن المعاصي، غض البصر وحفظ اللسان وغير ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو: وأعوذ بك من الحور بعد الكور. الكور هو لف العمامة، والحور هو العكس، يعني كأنك تلف العمامة وتجتهد فيها ثم تخيل أنك تحلها وتعود كما كانت. وهذا يشبه أيضا الآية التي نزلت: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. في التفسير: كانت هناك امرأة من قريش، يعني كانت يعتقد أنها حمقى، كانت تقضي النهار في الغزل، كانت تغزل غزلا رقيقا جميلا، فإذا جاء الليل أمسكت طرف الخيط ونقضت كل ما عملت فيه طول النهار. تخيل يعني هي بيدها تفسد ما كانت تصنعه طول اليوم وبدون أي سبب. هذا ما يحدث عندما نرتكب المعاصي، قد نجتهد طيلة رمضان في الطاعات ثم نأتي في العيد أو حتى بعده بفترة ونرتكب نفس المعاصي التي كنا عليها، ونعود إلى نفس العادات السيئة بعد رمضان، والعياذ بالله قد ننقض كل هذا الغزل. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال له: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. رواه الترمذي. فما في أحد يا إخوة منا معصوم، والذي يرى أنه لم يتغير بعد رمضان يجب أن يخاف على نفسه، والذي يعود أيضا إلى فتح باب الشهوات والشبهات والاستماع إلى كلام الملاحدة وشياطين الإنس على اليوتيوب ولا على الإنترنت ولا في أي مكان، أو يجلس في مجالس السوء ويعرض نفسه للفتن، هذا ماذا نتوقع منه؟ الكثير من الأسئلة التي جاءتني حتى في رمضان من شباب لم يعودوا يذوقوا لذة الطاعة والعبادة في رمضان لأنهم تعرضوا لكل هذه الفتن. بعضهم يعني سألني حتى في العشر الأواخر أنه لم يعد يستطيع أن يصلي ويقوم الليل ولا يشعر بأي لذة للطاعة، وهو في هذا الشهر، يعني هذا موسم الطاعة، أنت لو كنت حتى طيلة السنة تعاني، الآن فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وصفدت وسلسلة الشياطين كما في الحديث. إذا لم تشعر في هذا الموسم بالقرب من الله فماذا بقي؟ هذه ضريبة التضحية، ضريبة تعريض قلبك كالإسفنجة كما يقول ابن تيمية لكل هذه الفتن طول السنة. أنا هنا لا أريد أن أفتح باب اليأس على هؤلاء، ولكن هذا هو الموسم، والآن بما أني أتحدث بعد فوات هذا الموسم لا نقول أنه راح علينا، لا طبعا، الحياة مستمرة وباب الرحمة والمغفرة والتوبة مفتوح حتى تغرغر، حتى يأتي موعد الحساب أو موعد الموت لكل واحد منا، فالباب مفتوح. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ربنا ينادينا ونحن المقصرون، ونحن في صفقة أصلا، هذه الدنيا هي مثل صفقة مع الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنا هنا أستذكر قصة ابن الراوندي الذي كان يفترض، يعني كان مثل الدعاء اليوم، لا أقول كان عالما لكنه لنقل كان مفكرا، كان مثقفا، كان إسلاميا، وكان يكتب الكتب للدفاع عن الإسلام ولمهاجمة الفرق الأخرى، ولكن لم يكن مخلصا لله. فيقول عنه الإمام الذهبي إنه كان يلازم الرافضة والملاحدة، الملاحدة في تلك الأيام لا يقصد بها الذين ينكرون وجود الله، هذا ما كان موجود في تلك الأيام، ما أحد كان ينكر وجود الصانع، لكن يقصد به الزنادقة. فإذا عُتب، يعني أنت ليش بتصادق هؤلاء، كان يقول إنما أريد أن أعرف أقوالهم، بما أني مثقف أريد أن أدخل على الإنترنت وأكتشف ما يقوله الملحدون وأصحاب الفتن وكل هؤلاء، وهكذا إلى أن صار ملحدا كما يقول الذهبي، وحط على الدين والملة، يعني لم يكتفي بأنه ضل ثم ذهب ليستمتع بالنساء والشرب كما يفعل بعض الملاحدة اليوم حتى يعوض ما فاته لما كان يتقي الله، لا لا، هو يريد ما هو أسوأ، يريد أن يتحول إلى شيطان من شياطين الإنس. فابن الراوندي والعياذ بالله بعدما كان يدافع عن الإسلام صار يؤلف كتبا في نقد الإسلام كما يتخيل. فيقول الذهبي في ختام ترجمة ابن الراوندي كلمة رائعة جدا، لعن الله الذكاء بلا إيمان ورضي الله عن البلادة مع التقوى. إيش يفيدك الذكاء إذا كان سيوصلك إلى النار؟ المفروض أن نكون أذكياء مع تعقل وليس ذكاء للشر. فما ننسى الشيطان الآن في حرب معنا، فاتخذوه عدوا، هو حرب معنا في كل لحظة في حياتنا من أول ما خلقنا وحتى نموت، وهو الآن تحديدا في مرحلة مهمة جدا في المعركة بعد رمضان، ويحاول الآن إعادتنا إلى السابق ما كنا عليه قبل رمضان. وكل من يسقط الآن في غلطة سيأتي الشيطان ويطبل ويزمر في أذنيه ويوسوس له في قلبه، انظر أنت ما في منك أمل، أنت كنت في رمضان تائبا وتصلي وتقوم الليل، والآن شوف كيف رجعت، رجعت كما كنت. فيبدأ اليأس يملأ قلبه. الآن المطلوب كل واحد منا يقوي قدر المستطاع عزيمته بأنه ما يرجع أبدا إلى ما كان عليه من عادات سيئة. وإذا كان فعلا في واحد منا الآن ضعيف ورجع، يعني ولو مرة أو مرتين أو عشرة حتى خلال العيد، رجع يدخن، رجع يعمل أي معصية، أي شيء كان مدمن عليه ما قدر يتركه، ما زال في فرصة، لنقل امتنع عنها خلال شوال كما كنت في رمضان، امنع نفسك الآن في شهر شوال عن العودة إلى أي معصية سابقة، وشوف الأثر الذي سيتركه هذا في نفسك. جهاد النفس في رمضان طبعا سهل لأنه الشياطين مسلسلة ويعني أجواء روحانية في كل مكان، وأصلا أنت صائم معظم اليوم، لكن طبعا الآن في شوال الموضوع أصعب. فلو استطعت الآن أن تمسك نفسك وتتحدى الشيطان وتثبت لنفسك أنك أنت قادر، صدقني هذا سيترك أثرا كبيرا في نفسك ويمتد على مدار السنة إن شاء الله. طيب السؤال الآن، كيف نستمر على الأقل على الحد الأدنى مما هو مطلوب؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، التقوى كررت مرتين، إن الله خبير بما تعملون. شوفوا هنا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني محاسبة النفس، هذا هو المطلوب. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، رواه الترمذي. يعني يتخيل الإنسان أنه ممكن أنا في رمضان المقبل نعم أرجع إلى ما كنت عليه، وكما قلنا من يضمن لك أنك ستعيش لرمضان المقبل؟ من يضمن لك ستقبل أصلا؟ من يضمن لك ربنا يوفقك في رمضان حتى تتوب؟ ربما تصل إلى رمضان وتكون العياذ بالله أسوأ مما أنت عليه الآن. كان عمر رضي الله عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا،
فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافية. وعمر بن الخطاب هذا كما تعلمون كان أعجوبة من أعاجيب الزمن في محاسبة النفس وتزكيتها، حتى إذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر خوفا منه رضي الله عنه. يقول أنس رضي الله عنه دخل عمر حائطا يعني حديقة أو بستان، وما كان يرى أنس، يعني هو داخل وكان بيكلم نفسه. فأنس يقول سمعته يحاسب نفسه ويقول، كان يكلم نفسه بصوت عالي ويقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخ بخ، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو لا يعذبنك. شوفوا يعني هذا أمير المؤمنين راح هيك على مكان معزول عشان ما أحد يسمعه، جالس يوبخ نفسه. أما الأحنف بن قيس فكان يأتي بالمصباح الفانوس ويضع إصبعه فيه وكأنه يريد أن يحرق إصبعه ويقول الحس، يعني مثل اليوم نقول آه أو أخ أو آي عند الوجع، ثم يقول لنفسه، شوفوا كيف كل واحد منهم كان يهذب نفسه يدربها يروضها: يا حنيف، هذا تصغير لكلمة الأحنف، يا حنيف ما حملك أن صنعت كذا يوم كذا وكذا يوم كذا. يعني بتخيل نفسه الآن جالس في موقف الحساب وأمامه جهنم وملائكة العذاب جالسة بتحاسبه. أيضا الربيع بن خثيم حفر لنفسه قبرا في بيته، شوفوا إلى أين وصل هذا رضي الله عنه، فكان ينزل في هذا القبر وينادي: ربي ارجعون ربي ارجعون. يتخيل نفسه مات وكيف أهل العذاب والعياذ بالله، الله ينجينا وما يكون منهم يا رب، كيف يكونون في جهنم وهم يقولون ربنا ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فبيتخيل نفسه في العذاب، ثم يقوم ويقول لنفسه: ها قد رجعتي فجدي وعملي. طبعا والقصص كثيرة في محاسبة النفس، هذه من الرياضات الروحية اللي ممكن كل واحد منا يعني يقتبس منها، لا أقول أن نمارسها كما هي، لكن على الأقل كل واحد قبل أن ينام يحاسب نفسه: ماذا فعلت أنا اليوم؟ كيف أزكي نفسي بكرة؟ ماذا أفعل حتى لا أعود إلى ما كنت عليه وحتى ما أبقى على ما أنا عليه من سيئات؟ أخيرا من أهم الأمور التي ممكن تثبتنا قراءة كتب التزكية. طبعا هذا مش يعني سهل أنه ممكن كل يوم نسويه، لكن على الأقل يكون عندنا عادة كل شهر كل فترة ما حسب طاقة كل واحد منا واستطاعته. من أهم الكتب طبعا كتاب إحياء علوم الدين للغزالي رحمه الله، طبعا فيه مآخذ وفيه انتقادات لكن فيه الخير الكثير. أيضا ابن الجوزي رحمه الله اختصره وهذبه في كتابه منهاج القاصدين، ثم جاء ابن قدامة رحمه الله بعده واختصره في مختصر منهاج القاصدين. كتاب ابن الجوزي الآن ليس موجودا، لكن الآن محقق ومنشور مختصر منهاج القاصدين، أنا قرأته واستمتعت به، وكل واحد منكم الآن مهما كان مستوى ثقافته أنا متأكد قادر يقرأ ويفهم كما هو، والكتاب ليس كبيرا. أيضا شرح ابن القيم لكتاب الهروي منازل السائرين، كتاب ابن القيم اسمه مدارج السالكين، كتاب مشهور موجود أيضا في كل مكان، أنا أتوقع حتلاقوه على النت أيضا ممكن تنزيله مجانا. ثم أيضا كتاب ابن القيم طريق الهجرتين وباب السعادتين، كتاب الزهد للإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه أيضا جدا مهم. من يريد كتابا حديثا ربما يكون أسهل يعني كتاب سعيد حواء المستخلص في تزكية النفس، وهو أيضا ربما يكون أيضا اختصارا وتهذيبا وتنقيحا لكتاب إحياء علوم الدين. هذه من أهم الكتب، وأيضا قد تجدون اقتراحات أخرى لدى علماء وأساتذة آخرين في التزكية. أرجو أني لم أطل عليكم، لا تنسونا من دعائكم، وما تنسوا دائما الدعاء ربنا تقبل منا، وأسأل الله لي ولكم أن نكون من الناجين وأن نكون دائما أفضل مما كنا عليه، كل يوم نزداد قربا من الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.